انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ساده مظبوط، زياده على مزاجك، تركي تقيل، فرنساوي ناعم، اسبريسو صاحي، بندق، ليه لا اللي تحب، والقعده تبدا ضحك، حكايات، وكل اللي ناقصك بعد الفطار. فنجان رمضان كل يوم جمعة الساعة 8 بالليل، معي أنا هند علي على تسعينات أف أم. فنجان رمضان، المزاج علينا والباقي عليك.
فنجان رمضان مع هند علي كل يوم جمعة الساعة 8 بالليل على تسعينات أف أم.
مساء الخير على كل مستمعي تسعينات اف ام في كل مكان، انا هند علي، ودلوقتي ميعادك مع فنجان رمضان، ودي الحلقه الثالثه من ميعادنا اللي بنكرره كل جمعه طول شهر رمضان. هنكمل رحلتنا مع الفنجان ورمضان وقربنا اكتر من نفسنا ومن ربنا كمان. رمضان دايما بيخلينا نوقف مع نفسنا شويه، نراجع علاقتنا ونفهم مشاعرنا، ونفهم كمان المشاعر اللي في حياتنا كانت ماشيه بسرعه قد ايه. الحقيقة في كلمة مصرية غريبة بسيطة في نطقها ولكن تقيلة جدا في معناها، العشم. لو جينا بصينا كده هنلاقي إن العشم مش مجرد توقع، العشم إنه الشخص اللي قدامك أكيد هيعمل الحاجة دي من غير ما تطلب ومن غير ما تشرح ومن غير ما تلمح. بس السؤال اللي يمكن رمضان بيخلينا نسأله لنفسنا بهدوء، هل اللي وجعنا فعلا هو العشم؟ ولا سقف التوقعات اللي احنا رفعناه فوق دماغ الناس؟ دلوقتي احنا كتير بنسمع ناس بتقول لنا ان العقل بيقول انزل بسقف التوقعات ونرضى بقليلنا كده علشان احنا في ايام ما يعلم بيها لربنا، وفي نفس الوقت ناس تانية تقول لك لا، ارفع سقف التوقعات، ولما تتمنى اتمنى بقلب جامد، ولما تطلب اطلب احسن حاجه. بس هو احنا اصلا المفروض نحط سقف التوقعات فين بالظبط؟ كمان احنا نادرا جدا لما بنقول للناس ان احنا مستنين منهم ايه، بس في المقابل بنزعل جدا لما الحاجه دي ما تحصلش. نستنى اتصال، كلمه، وقفه او موقف بسيط، ولما ما يحصلش نقول انا ما كنتش متعشم فيك كده. هسيبك بقى تحضر فنجان قهوتك اللي هتشربه معانا في فنجان رمضان النهارده، وخلي معاك رقمنا 01427894، وتقدروا تشوفوا حلقه النهارده على الابلكيشن وكمان الويب سايت، وتتابعوا برامجنا لايف على تسعينات لايف. نسمع الغنوه اللي جايه ونرجع لكم في حلقه عن العشم، او خلينا نقول الوجه الناعم للتوقعات.
رجع لك مدوب في قلبي الحنين، وجايب معايا غرام السنين. رجعلك مدوب في قلب الحنين، وجايب معايا غرام السنين. وبحلم بحلم ألاقي في يوم التلاقي شفايفك بتضحك لقلبي الحزين. وبحلم بحلم ألاقي شفايفك بتضحك لقلبي الحزين.
رجعلك مدود في قلبه الحنين، وجايب عشانك
غرام السنين. رجعلك وشايل في ايدي الورود، وحبك في قلبي يفوق الحدود. رجعلك وشايل في ايدي الورود، وحبك في قلبي يفوق الحدود. مهاجر اليكي ونظرة عينيكي بتحيي مشاعري يا سر الوجود. وبعد انشغالي عليكي سنين، رجعلك مدوب في قلبي الحنين. الحزين وبحلم بحلم ألاقي نوم التلاقي شفايفك بتضحك لقلب الحزين
كده. لقيت كوميك ضحكت عليه من قلبي على فيسبوك بيقول: وانت ايه بس اللي وداك في الهاي اكسبكتيشن؟ احنا كلنا هنا قاعدين في الورست كيس سيناريو. وطبعا لان الكلام ليه طابع كوميدي فهو بيقارن بين حالتين عكس بعض تماما او اكستريم. بس العقل والعلم بيقولوا سقف التوقعات المرتفع فعلا غير صحي، بس البديل هو الوقوف على ارض الواقع والاخذ بالحقائق، ومش بالضروره ابدا التشاؤم وتصور البلا قبل وقوعه. خيال أغلبنا دايماً بيكون ملوش سقف. مثلاً كم مرة كده قبل ما تنام قعدت تتخيل إنك جبت المنتخب مصر كاس العالم، ولا حتى أنت بقيتي أول ست تحكم العالم مرة واحدة؟ كلنا الحياة بعد الساعة 12 بنعمل أحلى سيناريوهات في دماغنا وبتكون مصدر لسعادتنا في أوقات كتير. التركة بقى لما تدس السم بالعسل، وهي إنك تخلط التوقعات بالخيال فيكون عندك توقعات ملهاش سقف. وده بيحصل لنا كتير قوي في الشغل وفي الجواز ومع صحابنا. بلاش بقى ننكر كمان ان جملة بكرة لما تتجوزي يا حبيبتي هيحصل كذا وهتسافري هنا وهنا وهيبقى عندك كذا وكذا، وان الجملة دي خربت بيوت ناس كتير قد ايه. كل مشكلتهم ان هم علوا سقف التوقعات وخدوه معاهم عش الزوجية ووقع واتطربع فوق دماغهم ودماغ أسرهم كمان، ومفيش حد استفاد من هذا المسمى بسقف التوقعات غير محكمة الأسرة. وفي حاجات أبسط زي إنك تتوقع رد فعل من شخص وما يحصلش فتتقفل منه، ودي حاجة بيقع فيها ناس كتير قوي، علشان ببساطة ساعات بنتوقع إن الشخص ده هيتصرف زي بالظبط لو أنا في نفس الموقف. دكتور أحمد خالد توفيق كان ليه مقولة بتقول: أن تتوقع أن يعاملك الناس برفق لأنك إنسان طيب أشبه بأن تتوقع ألا يلتهمك الأسد لأنك نباتي لا تأكل اللحوم. والعكس صحيح، كل ما تقل توقعاتك اتجاه حاجة هتتبسط بيها أكتر. زي لما تجيلك وردة من شخص في وقت مش متوقعه، أو يجيلك خبر علاوة أو ترقية في فترة ما كنتش متوقع فيها ده. علم النفس كمان بيحذر من حاجة اسمها مصيادة التوقعات أو expectations trap، وبيقول: خلينا نتصور دايما معادلة بسيطة، التوقعات ناقص الحقيقة بتساوي خيبة أمل. فعلم النفس بيقولوا إن الإنسان طول الوقت عنده توقعات من اللي حواليه، لكن في العلاقات القريبة التوقعات دي بتاخد اسم ألطف، العشم. العشم معناه إنك شايف الشخص ده قريب منك قوي لدرجة إنك متخيل إن قلبه هيتحرك ناحيتك تلقائي من غير ما تقول، من غير ما تطلب. بس في الحقيقة إن كل واحد فينا عنده سقف توقعات مختلف. أنت شايف إن الطبيعي إن صاحبك يسأل عليك، هو شايف إن الطبيعي إنك تقول لو محتاج. انت شايف ان الطبيعي ان اللي يحبك يفهمك من غير كلام، وهو شايف ان الطبيعي انك تتكلم، وهنا بتبدا المسافه. خليني احكي لكم كده موقف بسيط. حد كان بيمر بوقت صعب جدا في حاجه في حياته، يعني ضغط وتعب ولخبطه، وكان متاكد ان الشخص القريب منه جدا هيكون موجود. استنى مكالمه، استنى رساله، واستنى اي علامه، لكن اليوم عدى والتاني عدى وما حصلش حاجه. الوجع وقتها ما كانش بس في الغياب، الوجع كان في الجملة اللي بتتكرر جوه دماغه: إزاي ما حسش بيا؟ بس بعد فترة لما هادي شوية اكتشف حاجة غريبة، إن الشخص ده ما كانش يعرف أصلاً إنه محتاجه. سقف التوقعات كان عالي جداً لكن محدش قال إن في سقف أصلاً. عموماً كلمة التوقعات بتفرق معنا كتير قوي. إحنا في الطبيعي بيكون عندنا توقعات في حياتنا للناس اللي حوالينا، والناس اللي حوالينا كمان بيكون عندهم توقعات لينا، والتوقعات دي ممكن تكون هي السبب الرئيسي اللي ممكن يبوظ حياتنا، لأن كل ما كان التوقع عالي قوي كل ما كان السقوط منه موجع قوي. كمان ممكن تخليك محبط، مكتئب، مش عارف تعيش بسبب إن عندك توقعات كتير، أو بسبب الناس اللي حواليك كان عندهم توقعات كمان كتيرة ليك. حبيت الحقيقة أعمل الحلقة دي حلقة عن التوقعات، خصوصاً إن حرفياً كل الأحداث اللي حوالينا الأيام دي كلها طبعا تدابير ربنا، بس ماشية عكس توقعاتنا تماما. تعالوا نسمع الغنوة اللي جاية ونرجع لكم مع العشم وسقف التوقعات في فنجان رمضان.
حبيبي بس انت صاحبي وقلبي ونص اللي كنت بدور عليه. مش حبيبي بس انت قمري وقدري نصيبي وطبيبي اللي تسلم ايديه. مش حبيبي بس انت صاحبي وقلبي ونص اللي كنت بدور عليه. مش حبيبي بس انت قمري وقدري نصيبي وطبيبي اللي تسلم ايديه. في حبك انت شفت كل المعجزات وعرفت جيت الدنيا دي وبالي حتى عيش عشانه وظهر اتسند عليه. طب ما تقابلناش بدري ليه يا عيني على العمر اللي فات. حبه جاني حياني تاني انت اجمل من رأت عيني. يا عيني عيني علي بينك انت وبيني علي حبه جاني حياني تاني انت اجمل من رأت عيني. نسيت في حضنك اللي شفته من السنين ده انا بدعي من قلبي تفضل هنا جنبي يا حبيبي طول عمري ما تقول امين. لا ماضي ايه الماضي مين نسيت في حضنك اللي شفته من السنين ده انا بدعي من قلبي تفضل هنا جنبي يا حبيبي طول عمري ما تقول امين.
رمضان السنة دي جاي في الشتاء، بالنسبة لجيلنا دي تاني مرة في عمرنا يجي في شهر فبراير، يعني آخر مرة كان في التسعينات. التسعينات الحياة كانت مليانة توقعات وعشم في المستقبل، وده خلاني أفتكر حاجة يمكن قديمة شوية. بما أننا على تسعينات وأنا واحدة تسعيناتية قوي، في سنة 1991 خيري بشارة أخرج لنا فيلم اسمه سمعهس أو الشائع عنه حمص وحلاوة، ممدوح عبد العليم وليلى علوي، اتنين صعاليق كل اللي حلتهم لحن بيرقصوا ويغنوا عليه. صحيوا من النوم فجأة لقوا لحن مسروق وتعمل بيه أغنية وطنية، ورغم توقعاتهم العالية ساعتها إن الناس هتصدقهم، بس للأسف اتهموهم بالسرقة وعدم الوطنية. كل ده مش مهم، المهم إن الفيلم ده فيه سحر ما بقدرش الحقيقة إن أقاومه أول ما بشوفه على أي قناة، ورغم إنه ما بقاش يتعرض من فترة طويلة تقريبا، إلا إني صعب قوي ألمحه وما أقعدش وأسيب كل حاجة وأتفرج عليه. الحقيقة أنا بحبهم جدا، بحب حمص وحلاوة، بحب حلمهم وطيبتهم وبساطتهم، وبحب نهاية الفيلم لما غنوا وقالوا هتشوفوا طريقنا مودي لفين. الأغنية الحقيقة كانت ولا زالت بتهزني، صوتهم هو بيعلى وسط الزحمة ووسط مقاومة اللي حواليهم وهم بيقولوا لهم مش هتقدروا، إصرارهم إنهم يكملوا غنى للآخر وهم بيقولوا نفس الجملة بنفس الإحساس هتشوفوا طريقنا مودي لفين. الحقيقة ما كنتش بشك أبدا إنهم هينجحوا بعد الفيلم ما بيخلص، بس التلفزيون هو اللي صور لحد هنا بس. كنت عيلة بقى وخيالي واسع، كنت متخيلة وأنا صغيرة إنهم فعلا لما تيجي سنة 2000 هيعملوا الجزء التاني من الفيلم ونشوفهم هم ناجحين. لكن للأسف بقينا في 2026، ممدوح عبد العليم مات وليلى علوي الحقيقة بقت أحلى من الحلاوة، وأنا اللي بقيت بغني وأنا بزعق وبزعق وأنا بغني هتشوفوا طريقنا مودي لفين.
احنا لحيف قال ايه مش عارف ايه قرع ونزهية وفلاحيت اتنيلوا ده عشم ابليس
اتنيلوا ده عشم ابليس.
هتشوفوا طريقنا مودي لفين
على ما تهل سنة 2000 هنكون فوق
واحد فيكم هيجي
تحت كتفنا كده بشبرين
الفن ده ولا الابعاد ايه؟
الابعاد ايه؟ الابعاد ايه؟
روحوا اعملوا عاها وتعالوا لي حدكوا يومية تلاتين. قلتم ايه؟
هتشوفوا طريقنا مودي فين؟
على مكان سنة 2000 هنكون فوق
فوق فوق فوق فوق. أطول واحد فيكم هيجي
تحت كتفنا كتاب شفرين.
بستغرب على الأشكال دي يبقوا طفحين الدير دي مش لاقين ياكلوا برضو يتنفشوا زي الدندي. Just look at them, just look at them, just look at them.
كم مرة قابلت شخص كنت معجب بيه جداً واتصدمت لأنه ما كانش بحجم توقعاتك؟ شخصياً أنا عانيت سنين طويلة بسبب توقعاتي العالية جداً ناحية بقى الأشخاص، الأماكن، المطاعم اللي بنشوف الفود بلوجرز بيفضلوا يمدحوا فيها ونتفاجئ إنها أقل بكتير من المتوقع. كمان كتير توقعاتنا العالية بتجيب لنا إحباط وخيبة أمل، فبدأت أعمل حاجة كده اسمها ترشيد التوقعات. مهم جداً يكون عندك حاجة اسمها إدارة التوقعات أو managing expectations for you and others. أول حاجة مهم جداً أنك تعملها هو أنك تدي لنفسك وقت. للأسف إحنا بيكون عندنا حاجات كتير قوي في دماغنا وعايزين نحققها، أحلام بقى وطموحات وخطط لمشاريع، ولكن مش مدين لنفسنا الوقت أو البراح عشان يتحققوا. بنعيش دايماً جوة الخيال وبس. فجأة بقيت رجل أعمال ناجح، أحسن مذيعة في الكون، ابني هيبقى أذكى طفل في العالم، وده طبعاً بيختلف تماماً عن الاستحقاق. الاستحقاق هو إني أبقى بتخيل الحاجة واشتغل عشان أحققها. والله حصلت خير وبركة، ما حصلتش أنا كده كده ماشي بخطوات ثابتة وحظ سديد المرة الجاية. عموماً أول خطوة بتبقى هي اللي فيها شغل كتير قوي ومحتاجة صبر ومجهود وتخطيط. في ناس بقى بتكون متخيلة إن الحياة وردي، لكن للأسف ده مش بيبقى حقيقي ومش الواقع اللي احنا عايشينه. الواقع هو إنك تحاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما توصل وتحقق اللي انت عايزه، مش اللي انت متوقعه. الواقع بيقولك في حاجات كتيرة قوي هتكون عايز تعملها ومش لازم كلها تظبط من أول مرة. المشكلة بتحصل لما تحس فجأة بهوس الكمال، وهي إني أتوقع أحسن وأفضل حاجة ومرضاش بأقل من الأحسن والأفخم والأفضل. فياما يجيلك إحباط من أول محاولة، يا إما تبدأ تحرق نفسك وتبذل مجهود فوق طاقتك وبرضه ما توصلش للي انت متوقعه. المهم جدا انك تدي لنفسك بس شوية وقت قبل اي حاجة. تاني خطوة في مشوار ادارة التوقعات هي التخلص من التفكير المفرط او الاوفر ثينكينج زي ما بيقولوا، لان التوقعات اصلا بتيجي في دماغنا ان يكون مثلا عندك فرصة شغل في مكان او انت مستني حاجة تحصل يعني، فعمال تفكر بقى في الحاجة دي لما تحصل انت هتوصل لفين، وبترسم سيناريوهات اكبر وتوقعات أعلى، وكل ما أنت عمال تفكر في الحاجة دي كل ما توقعاتك عنها تزيد وتعلى. الحقيقة كل ده مش مضر قوي، الضرر بيحصل لما تفضل تفكر في الحاجة وتعلي قوي توقعاتك وما تجيش بنفس الطريقة اللي أنت متخيلها، فيجي لك إحباط ويمكن تكون الحاجة دي مش وحشة قوي، بس خلاص طالما مش زي اللي في دماغك أو مش زي ما كنت بتفكر فهي مش عجباني ومش لاعب. مهم كمان تحدد أهدافك أو تحدد هدف لأي حاجة أنت مخطط ليها أو رايح عشان تحققها، وكمان تحط احتمالات واحتمالات واقعية. والله أنا ذاكرت المنهج بنسبة 85%، ما توقعش أني أخرج مقفل الامتحان لو جه سؤال من 15 اللي أنا ما جيتش جنبه، بس وارد أنقص درجة أو درجتين. مهم كمان وأنا بحاول أدير توقعاتي أبقى دارسة كويس قوي إمكانياتي اللي أنا أقدر أعملها عشان ما يجيلناش خيبة أمل. انت حدودك وطاقتك كده ومش عيب، لان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وهنا حابه انور لك لمبه صغيره كده قبل ما نطلع اخر فاصل معانا. حلو بما اننا لسه في اول السنه الجديده نعمل لستة كده باهداف وتوقعات ويبقى عندنا امل نتوقعها. بمناسبه الامل بقى، هل الامل ممكن يبقى وحش؟ مش المفروض انا اسلمها لله؟ الامل ممكن يبقى شر. في علم النفس العام في مصطلح اسمه الامل الزائف، ومصطلح تاني اسمه الإيجابية السامة. الاتنين وجودهم بيعبروا عن سلوك سلبي، بس الإنسان عامل نفسه مش واخد باله. في بقى مشاكل ما بيحاولش يحلها وبيتمنى دايما ان هو يلاقي لها حل لوحدها او هي تتحل لوحدها. بعض الفلسفات كمان بتبص للأمل نظرة سلبية وبتشوفه بيسرق من عمر الإنسان. الأساطير والميثولوجيا الإغريقية كمان بتقول إن الأمل كان أحد الشرور المحبوسة في صندوق اسمه بندورة، وده هنعمل له حلقة لوحده قريب جدا إن شاء الله. الفلسفات الدينية كمان على وجه العموم والإسلامية على الأخص كمان بتنفر من الأمل غير الصحي اللي تحت بند التواكل. المتوكل والمتواكل بيسلموها لله، بس طبعا في فرق كبير جدا ما بينهم. المتوكل على ربنا بيطلب المساعدة بس وهو بيعمل مجهود، المتواكل بقى بيسلمها بدون ما يعمل أي حاجة. فكر فيها كده، واحد بيسلم ربنا أعز جهده وإنتاجه والتاني بيسلم أي حاجة. الخلاصة، الأمل أداة مش سهلة، استخدمها بحرص. كلنا بنتمنى الأفضل طبعا، لكن الذكي هو اللي يخطط وينفذ ويتجهز للأسوأ. ولو جاهز ألخبطك معايا كالعادة ونعلي كده سقف التوقعات ونكون كده جاهزين علشان نقفل الحلقة بتاعتنا النهاردة، استناني بعد آخر فاصل معنا النهاردة.
الدنيا بحالها مشاكل، بس انت عسل تتاكل، واللي مصبرني على العيش اني بقابلك طالع نازل. الدنيا بقت ما تصورش، بس بضحكة منك اطنش همومي ووجع القلب، مدام جنبك ما اتضرش. ما تيجي 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 نقسم الهم على اتنين، شايف لوحدك ورايح فين بدل الحسين وحسين.
النبي سوا سوا انا عدي هوا، النبي سوا انا عدي هوا،
انا عدي هوا طول ما احنا حبيبي سوا. والنبي سوا سوا اتعدي هوا، اتعدي هوا طول ما احنا سوا. بنشوف الدنيا بلاوي، بس انا حبيبي بالقوي بالقوي من غير.
جاهز بقى تتلخبط معايا ونرفع سقف التوقعات ولا هيتطربق فوق دماغنا؟ علم النفس الأمارة بالسوق كان ليه رأي مختلف شوية، وبيقول إن رفع سقف التوقعات مهم جدا لأنه بيحفز الإنسان علشان يكون عنده طموح ويحط أهداف كتير ويسعى علشان يحققها. بس مهم جدا وإحنا بنحلم كده وطايرين مع سقف التوقعات نشوف إيه الأحلام الواقعية اللي لازم نمشي وراها ونفضل مصدقين فيها عشان تتحقق، وإيه اللي لازم نتخلى عنه. وده عملية اسمها التباين العقلي، يعني بيخليك قادر تحدد حلمك صح وفي نفس الوقت تحدد العقبات اللي هتقف قدامك. كمان في بقى حاجة مهمة قوي ما نقدرش ننساها، وهي سقف توقعاتنا في الآخرين. برضو ملخبط كده وملعبك وعايز تركيز، في ظاهرة اسمها بيجمالين إفكت أو تأثير بيجمالين، بتقول إنك لما تقول لشخص إن توقعاتك فيه كبيرة، ده في الغالب بيخليه بيحط أداء أعلى ويعمل أقصى ما يقدر عليه وكمان يتفوق على نفسه. ايه قصة بيجماليون ده بسرعة كده؟ ده أسطورة إغريقية عن نحات كان شديد الكره للستات، لحد ما في يوم نحت تمثال لسيدة عجبه جدا جدا ووقع في غرامه. كل شوية يروح يصلي لربة الجمال فينوس انها ترد الروح في التمثال ده وتبقى سيدة بجد، ويقدم لها قرابين ويدعي ويدعي، لحد ما في يوم من صدق إيمانه انها تتحول لإنسانة بجد رجع البيت لقاها بشر عايش وتجوزها وخلف منها وعاش معاها في تبات ونبات. المغزى من الأسطورة إن مدى تأثيرك الإيجابي في التوقع بتاع الشيء هيحصل. الدعم بيفرق، كلمة أنت تقدر أنت قدها أنا واثق فيك لما بتقولها لحد في لحظة هو محتاجها بتفرق معاه جدا، وزي ما بتشوف الناس الغريبة هتشوفك. مثال أو يعني إكزامبل، خلينا نقول كده إنك رايح انترفيو أو خطوبة وشايف نفسك مش قد كده، الناس بقى هيشوفوك زي ما أنت شايف، لأن نظرتك لنفسك هتتعكس على ملامحك. أما بقى في بعض الناس نظرتهم لينا هي اللي بتحدد نظرتنا لنفسنا. أبوك مثلا شايفك فاشل وبصوت حسن حسني طول ما هو رايح وجاي عمال يقولك يا فاشل يا فاشل، أنت هتصدق إنك فاشل، وزي ما أبوك وأمك شايفينك أنت هتشوف نفسك. وقبل ما فنجان رمضان النهاردة يخلص واسيبك بقى تتابع باقي مسلسلات رمضان أو تقوم تصلي وتكمل باقي عباداتك، خليني أقولك حاجة مهمة قوي. مفيش إنسان يقدر يعيش من غير عشم. العشم معناه إنك لسه شايف الخير في الناس. الحكمة إنك تفهم حاجة مهمة، مش كل الناس تقدر تحب بنفس العمق، ومش كل الناس تقدر تعطي أو تدي بنفس الطريقة، لأن في حكمة بسيطة قوي في العلاقات بتقول اختار ناس تستحق عشمك أو عدل سقف التوقعات. لأن أحياناً المشكلة مش في الناس، المشكلة أننا حطيناهم في مكان أكبر من طاقتهم. يمكن العشم مش ضعف، العشم دليل على أن قلبك لسه مفتوح ولسه عنده استعداد يثق، بس يمكن الدرس الهادي اللي رمضان دايماً بيهمسه كده لينا أننا نرفع سقف توقعاتنا مع ربنا ونخفف شوية مع البشر، لأن البشر طاقتهم محدودة لكن رحمة ربنا ملهاش سقف. ولو يوم حسيت كده إن عشمك اتكسر، افتكر إن الشخص اللي بيتعشم هو غالباً الشخص اللي قلبه لسه نظيف. وعموماً في ثلاث حاجات لو عرفت تتحكم فيهم هتغير مجرى حياتك تماماً. النتائج اللي بتتمناها، عارف اللحظة اللي تفك فيها رسم توقعاتك من بحثك عن النتيجة، من رسم الشكل النهائي اللي المفروض تلاقيه واللي نفسك تعيشه، اللحظة دي هتبقى بتكون لحظة تحرر من مخاوفك أو مخاوف كتير جداً بتأيدك، من سجن كنت حابس نفسك فيه خايف كده تطلع بره رغم ان الباب مفتوح على شيء كل الحياه فيه. لما بتبطل انتظار النتيجه وتخليها بشكل محدد مقيد، بتقدر تتحرك بشكل اقوى في الاخذ بالاسباب والتنفيذ. طول ما انت مستسلم لذكريات خلصت بتألمك ومتمسك بمواقف خلصت ومصمم ان حياتك هتفضل ماشيه بنفس النمط والشكل القديم، هتفضل متحاصر باشباح الهزيمه والالم والجروح، وكانك مصمم تفتح جروح وتخليها تفضل تنزف من غير علاج. الماضي بنتعلم منه ومن مواقفه وبناخد بس اللي اتعلمناه عشان يبقى معاك كتالوج يساعدك في تصرفاتك وقراراتك. أما جروحك بقى وألامك اتصالح معاها، ما تفتحش بقى صندوق الذكريات على أوجاع إلا لو متحضر تصرف العفاريت دي بعد ما تحضرها. يعني تشوف الذكريات بعين الصبر والرضا والتسامح، بس تفضل فاتح الذكرى وسايب نفسك تنزف، يبقى خليك قاعد مع الأشباح أحسن. طب لو عندنا توقعات للمستقبل، عدم وضوح شكل المستقبل كتير بيخوف وبيقلق، وبيفضل الواحد كده شايل هم وبيحسبها بالورقة والقلم، وهو مش مستوعب انه شايل هم الحاجة اللي مش بتاعته اصلا. دي تدابير ربنا ليك مش شغلتك، ولما تشيل هم شغلانة مش بتاعتك طبيعي تتقل على دماغك. انت ما اتخلقتش عشان تقلق من اللي جاي، ربنا كفيل بيه. انت اتخلقت تحط كده خطة بناء على تصور من تجارب الماضي وتمشي في خطوات وتعيش اللحظة في الحاضر مع التنفيذ. تفك نفسك بقى من المستقبل وتسيبها على ربنا وتتوكل. وما تيجي تخطط، تخطط للنجاح بس وانت راسم شكل النجاح ومش مستبعد كمان سيناريو الفشل. لما تسيبك بقى من ده كله هتلاقي نفسك عشت اللحظة بكل جمالها، وتلاقي اللحظة بتتصالح مع ماضيك وبترسم لك مستقبلك بشكل مبدع ومختلف، وكمان بتحقق نجاح بالشكل اللي مكتوب ليك ويسعدك، عشان ما كنتش محدد نفسك في إطار معين، فاللي بيحصل بأي شكل من الأشكال هيساعدك. جرب كده تعيش اللحظة وتغير مسار حياتك، هتكتشف إن حياة اللحظة خلتك عشت حياتك بالشكل اللي بتتمناه، عشان بس تحررت من شبح الماضي وضباب المستقبل وسجن التوقعات والنتائج. عيش اللحظة وبس. أو زي ما قال مصطفى إبراهيم زمان في حد علمنا في درس الدين دعاء بيقول: يا خالق كل شيء ناقص كملته معاك، يا شايل من الحاجات حتة بنترجاك، بحق المشهد الكامل واسمك اللي أنا عرفته، تسيب اللي يكفينا وتكفينا بما سبته، ما تحوجناش لجاي مجاش، وندعي وراه بصوت عالي يرج الفصل رج خفيف، وكمل دعوتي في سري وترحم قلبي في شبته، كما تدعو الفروع الأصل دعوتها في كل خريف. ده كان تالت فنجان في رمضان معايا أنا هند علي. لو لقيت نفسك في اللي سمعته خلي دايما فنجانك دافي، واستناني الجمعة الجاية وآخر فنجان وفنجان رمضان. مساءكم طيب ورمضان كريم. سلام.